بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 51.
ونحن وقتنا ضيق. نعم تفضل.
يحدث عندنا في الجزائر أن تؤخذ جوازات شباب ملتزم من طرف شرطة فلا يستطيعون الحصول عليها إلا إذا دفعوا مبلغا من المال رشوة للموظفين بالجوازات، هل يجوز ذلك؟
يجوز بل يجب، لأن هذا ليس رشوة بالمعنى الشرعي، لأن الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما إعطاء مال للحصول على الحق المهضوم فهذا ليس برشوة بالنسبة إلى المظلوم، أما الظالم فهو ظالم سواء أخذ رشوة أو لم يأخذ، إنما المسألة تختلف بين ذنب مضاعف، يعني وهو ظالم هذا ذنب، وحينما يأخذ الرشوة فهو ذنب آخر، أما الدافع لها فلا إثم عليه لأنه يبتغي من وراء ذلك الوصول إلى حقه المهضوم. فإذا يجب أن نحفظ الرشوة ما هي، لأن مثل هذا السؤال يتكرر بصور عديدة، فإذا عرفنا أن الرشوة هو مال يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، حينئذ نعرف الجواب عن كثير من المسائل التي يبتلى بها المسلم اليوم كهذه القضية.
لو تذكر أحد التسمية في آخر الوضوء إيش يجب عليه؟
لا شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
توجد الآن في الساحة الإسلامية عشرات من الجماعات وكلها يعني تزعم أنها سترجع الخلافة الإسلامية أو تسترجع الخلافة الإسلامية، فيعني ماذا على المسلم أن يفعل؟ أن يعمل الصالحات ويؤمن بالله عز وجل كما الله سبحانه وتعالى وعد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض، يعني وكيف تظهر الخلافة بعدما نلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ هل مثلا تكون هناك يعني فئة معينة من الناس يستشارون ثم يؤمرون
أحدا؟ الإمارة العامة هي الخلافة، والخلافة لا تقبل التجزئة، فإذا كان المقصود بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولا فهما صحيحا ثم العمل به، فهذا لا مانع من تعدد الأمراء بشرط واحد ألا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء، وإلا فيكون الأمر من الفرقة المنهي عنها في الكتاب وفي السنة. أما أن يبايع شخص باسم الأمير العام من طائفة من الناس فهذا في اعتقادي من محدثات الأمور، ولذلك فلا يجوز أن ننصب أمراء بمعنى الولاية العامة ولم يبايع من عامة المسلمين وإنما من طائفة حزبيين، وفي هذه الحالة حينما تتكاثر الجماعات والأحزاب فلا ينبغي للمسلم أن يتحزب لطائفة منها دون أخرى، لأن هذا التحزب هو عين التفرق المنهي عنه شرعا، وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ولا يتعصب لطائفة منهم على طوائف أخرى.
بالحركة الأصبع الصلاة الرباعية الشهر الأول، يعني يدعو المأموم إلى أن ينتهي من دعائه أم يستمر حتى يقوم الإمام يحرك أصبعه ويدعو
حتى إيش الإمام يفعل؟
حتى الإمام يقوم للركعة الثالثة أم حتى ينتهي المأموم من دعائه والإمام يعني لم يقوم إلى الركعة الثالثة.
أولا بدور في ذهني ما السر من سؤالك بالتشهد الأول، ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني في خصوص سؤالك حتى أعرف الجواب؟
يعني قد يكون المأموم يدعو وينتهي من دعائه قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثالثة، وهكذا في التشهد الثاني. يعني هل يوقف أصبعه وينتهي دعاء أو يواصل؟
فإذا ظهر الآن أن ذكرك التشهد الأول لم يكن مقصودا، لأنه الآن ذكرت التشهد الآخر أيضا. فإذا المقصود من كلامك باختصار حسب ما فهمت، مصلي في التشهد أي تشهد كان ينتهي من تشهده ودعائه قبل أن يقوم الإمام في التشهد الأول أو قبل أن يسلم في التشهد الأخير، فهل يستمر في التحريك أم لا؟ هذا سؤالك. الجواب لا يستمر، لأن حديث وائل المحجر قال في حديث المعروف في السنن لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى ذكر التشهد ذكر أنه رآه صلى الله عليه وسلم قد وضع كفه اليمنى اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وحلق بالوسطى والإبهام ورفع السبابة، قال وهنا الشاهد فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. فإذا التحريك مقرون بالدعاء، ففي الصورة التي أنت سألت عنها انتهى المقتدي من الدعاء وصمت، فإذا انتهى التحريك، لأن التحريك مقرون مع الدعاء. لكن أنا بذكر لماذا ينتهي المقتدي من الدعاء، وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من الدعاء، فليستمر في الدعاء حتى ينهض الإمام أو حتى يسلم، وحين ذاك ما في حاجة لمثل هذا السؤال، لأن الدعاء يستمر والتحريك يستمر.
مثل تحية طرد الأصبع، ناس تعملوا هكذا يا شيخ وفي ناس هكذا، السنة هكذا أم هكذا؟
لا، هو أكثر الناس يعني يأخذون القضايا بدون تفقه، فالذي ثبت في السنة هو رفع الأصبع وتوجيهها إلى القبلة وليس إلى الأرض وإنما إلى القبلة. ثم هنا قولان، إما أن ينصبها نصبا ويوجهها إلى القبلة هكذا دون تحريك، وإما أن يحركها. ولا شك بالنسبة الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن أن التحريك هو الأرجح، لأن الأحاديث التي وردت في رفع السبابة في التشهد قسمان: قسم أثبتت الرفع، وقسم أثبتت التحريك مع الرفع. فالتحريك حكم زائد ينبغي أن يضاف إلى المزيد عليه، فهو يرفع وهو يحرك. هذا أولا يجب أن نعرفه. ثانيا، التحريك يخطئ فيه بعضهم كما يخطئون حينما يرمون بإصبعهم إلى الأرض، فالسنة كما قلنا إلى القبلة. فهؤلاء الذين يحركون إصبعهم يزيدون على التحريك أمرا لم يرد إطلاقا في السنة، ألا وهو الخفض والرفع، فيفعلون هكذا، هذا خفض ورفع. هذا ليس له أصل، وإنما ثابت فقط التحريك. ونحن نعلم من دقة العرب في لغتهم أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام حينما كان يحرك إصبعه يرفعها ويخفضها كانوا قالوا لنا كما قالوا في رفع اليدين: كان يرفع ويخفض، لكن ما قالوا في تحريك الأصبع إلا رأيته يحركها. فأقل شيء بتحقق التحريك فهذا هو المطلوب. أما أن يبالغ المصلي فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يرد. أخذت جواب سؤالك إن شاء الله وزيادة يعني.
وكذا لو تمثل عملي يا
شيخ، هو هذا التحليق أولا ثم الرفع إلى القبلة ثانيا ثم هكذا.
في رواية كان يحركها بشدة؟
ليس هناك رواية أبدا، لا بشدة ولا بغير شدة، لا يوجد مثل هذه الرواية، لا يوجد إلا ما سمعتموه آنفا، فرأيته يحركها يدعو بها. لكن ذكرت أنا في حاشي أو في التاريخ على صفة صلاة رواية عن الإمام أحمد يرفعها شديدا، فهذا قول الإمام أحمد وليس حديثا. انتبهت يا أخانا أيها السائل، فاتك الجواب. فنقول أن هذا أثر عن الإمام أحمد أنه يرفعها شديدا وليس حديثا مرفوعا إلى الرسول عليه السلام.
هل ثبت في رواية كل حركة فيها حسنة؟
لا، هذا ورد في الرفع، لكن عموم الأدلة تؤيد ذلك، لأن كل عمل يفعله المسلم يكتب له 10 حسنات لا أقل. فلما جاء النص في رفع اليدين 10 حسنات كل رفع، كذلك تحريك الأصبع نرجو أن يكون له هذا الأجر. بس باردة؟
لا مخوف.
بالنسبة للخلافات يعني جماعات السنة، هل هي اختلافات في الأصول يعني في العقيدة الإسلامية، أو اختلافات مثلا في روايات مختلفة من الأحاديث؟
عفوا حتى أستطيع الجواب، ماذا تعني بأهل السنة يعني قديما؟
قديما وحديثا يعني الموجودين الحين.
صعب شوي الجواب عن هذا السؤال إلا بعد تمهيد. أقول قديما معروف عند العلماء والفقهاء أن أهل السنة ثلاث مذاهب، وكل هذه المذاهب تنتمي إلى السنة بغض النظر عن صوابها وخطائها، لكن البحث من حيث الانتماء. فهذه المذاهب هي ثلاثة في العقيدة وأربعة في الفروع. فالمذاهب الثلاثة المتعلقة بالعقيدة هي مذهب أهل الحديث، والذي نتبناه ولا نرضى به بديلة، والمذهب الثاني مذهب الماتريدية، والمذهب الثالث الأشعرية أو الأشاعرة. أما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية فكلكم يعرف أن المذاهب أربعة طبعا من أهل السنة: مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. اليوم يختلف بعض الاختلاف هذا التفصيل، فليس هناك الآن طائفة تنتمي إلى السنة بالمعنى العام انتماء ثم تبنيا إلا المعروفين بأسماء متعددة وكلها تنتهي إلى العمل بالحديث والسنة. ففي الهند والباكستان يقال أهل الحديث مثلا، في مصر يقال أنصار السنة، في سوريا وهنا يقال السلفيون. فهؤلاء ينتمون صراحة إلى السنة ولا يتبنون مذهبا من هذه المذاهب بالذات، لعلمهم بأن في كل مذهب من السنة ومن الحديث ما لا يوجد في المذاهب الأخرى. فإذا هم انتموا لمذهب واحد فقد يفوتهم شيء من الخير الموجود في المذاهب الأخرى. اللهم إلا فيما يتعلق بالعقيدة فهم يتمسكون بمذهب أهل الحديث وأهل السنة، وعلى رأس من الإمام أحمد رحمه الله، لأن أهل الحديث فيما يتعلق بالعقيدة يفهمون الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، خلافا للمذاهب الأخرى مما ذكرناه آنفا كالماتريدية والأشعرية، فهم لا يتبنون هذا الأسلوب أو هذا المنهج في فهم الكتاب وفي السنة. أي لا يقولون لا انتماء ولا تبنيا نحن على منهج السلف الصالح في فهم الآيات وفي فهم الأحاديث، بل قد قال بعضهم كلمة كنا نتمنى ألا يقولها، وهي كلمة مشهورة مسلمة عندهم لا شيء فيها مع الأسف، حيث قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم. فهذا التفصيل بالنسبة لليوم لا ينطبق. لماذا؟ لأنك إذا أخذت المسألة من الناحية الأولى أي فيما يتعلق بالعقيدة فأنت نادرا ما تجد من يقول لك أنا أشعري أو أنا حنفي. عفوا ما تريدي، ما تجد من يقولها. ليه؟ لأنه مع الأسف الشديد لم تعد العقيدة تدرس دراسة جامعة في المدارس بل في الجامعات إلا نتف متفرقة، وإذا درست ففي الغالب يختلف ذلك باختلاف البلاد التي توجد فيها تلك الجامعات. مثلا في المغرب، المغرب كله ابتداء من ليبيا مثلا وانتهاء إلى المغرب، فهم يدرسون العقيدة الأشعرية. كذلك مثلا في مصر، بينما في البلاد التركية مثلا وكثير من بلاد العاجم قديما يدرسون مذهب الماتريدي. لكن اليوم ضاعت هذه التخصصات للسبب الذي ذكرته آنفا، كما أنه ضاع أن يقول واحد من عامة الناس أنا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي إلا ما ندر جدا. لماذا؟ لأنه أيضا لم يعد الفقه يدرس في الجامعات كما كان الفقه يدرس قديما في الحلقات العلمية في المساجد، وإنما أيضا كما نشاهد الآن فلان دكتور متخرج ومعه شهادة في الشريعة، لكن هو لم يدرس إلا مسائل قليلة متفرقة فيما يتعلق بالفقه، لأن الطريقة السابقة اللي كانت أنفع وأثمر طريقة حلقات لم تعود الآن موجودة مع الأسف في المساجد. لم يبقى إذن في الميدان الموجود اليوم إلا من ينتمي إلى السنة صراحة ومنهجا سواء في العقيدة أو في الفقه. أما المذاهب القديمة فهي كما ذكرت آنفا ثلاثة في العقيدة: أهل الحديث والماتريديون والأشعريون والفقه كما تعلمون اليوم. هذه المذاهب كلها بلا شك لا يوجد مذهب منها يتبرأ من السنة أو من العمل بالحديث، وهذه نقطة في الواقع يجب انتباه لها. إن تصورنا إنسانا مسلما يقول أنا لا أعمل بالحديث فهذا خرج من جماعة مسلمين، لأن الحديث هو الذي به يستطيع العالم أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك أكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فلا يوجد مسلم يقول أنا لا أخذ بالحديث، لكن يوجد مسلمون بالألوف المؤلفة بل وبالملايين من يفعلون ذلك عملا وليس اعتقادا، وقد يجدون له من الأعذار ما يكون عذرا عند الله عز وجل وما لا يكون. فمثلا كثير من المتخرجين من كليات الشريعة لا يتجاوبون مع الدعوة السلفية التي تدعو جميع المسلمين للعمل بما ثبت في السنة وعدم الالتزام مذهب معين، لأن ذلك ما أمر به القرآن والسنة أولا، ثم ما أمرت به الأئمة أئمة الفقه ثانيا. فلماذا لا يقفون هذا الموقف مع الجمهور الداعي إلى العمل بالكتاب والسنة؟ يقول لك نحن معنا قدرة ومعنا طاقة، هي تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه وإلى آخره. وهذا طبعا بحث طويل ولنا عليه أجوبة كثيرة، لكن القصد الآن أن نقول أن الموجود في الساحة الآن لا توجد ناس صريحين يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة إلا الذين ينتمون إلى العمل بالحديث والسنة، أما الآخرون فكل منهم قانع بما درس أو بما لم يدرس، إن كان درس الماتريدية فهو ماتريدي، وهذا يغلب على الأتراك اللي يعني متعصبين تمام التعصب للماتريدية في العقيدة وللحنفية في الفروع، أما جماهير الناس كما يقولون عندنا في سوريا هاتي إذا أمشي، مش عارف هو حنفي ولا شافعي. ولذلك نجد كثير من أئمة المساجد من ناحية بتشوفه بيصلي كأنه شافعي، من ناحية تاني بتشوفه كأنه حنفي، فأيه هو كما يقولون أيضا عندنا هو حنف شعي يعني امطعم من هون ومن هون. يعني مثل واضح جدا، تجد إمام يرفع يديه ويحرص على القنوت في صلاة الفجر كأنه من الواجبات، لكنه لا يتورق في الصلاة في التشهد، دائما يفترش، مع أنه هذا مذهب الإمام الشافعي أولا، ومما حض عليه بصورة خاصة الإمام النووي في الكتاب العظيم المجموع شرح المهذب، نبه على أنه يجب الاعتناء بجلسة التورك هذه، ولعله ضم إليها بجلسة استراحة، وهذه أيضا لا يفعلونها. فما تدري هذا حنفي لأنه ما بيتورك وما بيجلس جلسة استراحة، لكن اقتنع أنه رفع اليدين سني فهو بيرفع، أو العكس من ذلك هو شافي فبيرفع تقليدا لمذهبه، لكن ما بيتورط ولا بيجزى استراحة تبعا للناس. ما أدري إذا كنت أجبتك عما سألته، لكن إذا كان هناك أشياء بحاجة إلى استيضاح فما في عندي مانع.
نكمل على سؤاله أو بستوضح؟
لا اسمح لي، خلي هو يعطي فرصة لغيره.
بس إذا
نتقطع
من نفس الموضوع.
طبعا.
الاختلاف بالفروع أم الأصول؟
كلاهما.
في الأصول يا شيخ مثل إيش يعني اختلافات؟
نأخذ المذاهب الثلاثة، هذه أصول ولا فروع؟ مذاهب الثلاثة أصول أو فروع؟ ما لكم لا تنطقون، هذه أصول ما هي فروع، لأنها تبحث في العقيدة فقط. أس الأصول كلها الإيمان، لأنه بدون إيمان ما ينفع شيء، كما هو مقطوع به عند جميع المسلمين. فما رأيكم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا الأس وفي هذا الأصل ألا وهو الإيمان، اختلفوا فيه، هل الإيمان قول وعمل أو اعتقاد وعمل ويتبع العمل طبعا القول، أم هو اعتقاد وليس العمل من الإيمان؟ مذهبان. أهل الحديث والأشاعرة يقولون قولة الحق في اعتقادنا الإيمان اعتقاد وعمل، ولذلك لا تأتي آية تذكر الإيمان إلا وتذكر معه العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الماتريدية يقولون الإيمان هو الاعتقاد فقط وليس العمل الصالح من الإيمان. هذا اختلاف كما قلنا في أصل الشريعة وهو الإيمان. تفرع من هذا الاختلاف اختلاف آخر، هل يزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ قولان بين السابقين. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وعمل يقول يزيد وينقص، زيادته الطاعة ونقصانه المعصية. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وليس يدخل فيه العمل الصالح يقول لا يزيد ولا ينقص. الآن وصلنا في هذه القضية الهامة إلى أنه يوجد اختلافان أو يوجد مذهبان في العقيدة في الفهم، لكن تفرع من هذا الاختلاف اختلاف فقهي لا يزال مسطورا في بطون الكتب، وهو هل يجوز لمن يعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن يتزوج امرأة تعتقد بأن الإيمان يزيد وينقص أم لا يجوز؟ صدرت فتوى بأنه لا يجوز. لماذا؟ هم الآن بيطبقوا مذهبهم، يقولون الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص إذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والذين يقولون لا يزيد ولا ينقص إذا قيل لهم هل أنت مؤمن؟ يقول لك أنا مؤمن حقا. هذا الذي يقول أنا مؤمن حقا يقول أنا لا أتزوج امرأة تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمنة إن شاء الله. هكذا صدرت فتوى وعمل بها أصحاب هذا الرأي عشرات السنين، إلى أن جاء أحد كبار علمائهم ولعل بعض الحاضرين يعرفون تفسير مطبوع هذا التفسير، تفسير أبو السعود مفتي ثقلين، هذا من كبار علماء الأحناف، أجاب وقد سئل هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال يجوز تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. وهذا معناه مع الأسف معناه خطير، لا يجوز العكس، يجوز للحنفي باعتبار رجل أن يتزوج شافعية باعتبار امرأة سارة كتابية، لكن الكتاب يجوز له يتزوج مسلمة؟ لا. فما بيجوز للشافعي الذي يشك في إيمانه بزعمهم أن يتزوج حنفية، هذا كله مكتوب في الكتب، وإن شئتم سميت لكم بعض أسمائها. هذا يا جماعة موجود، وخلاف كما ترون في الأصول في أصل الأصول. ثم هناك مسائل كثيرة وكثيرة جدا، ليس من السهل على عامة الناس أن يدركوها كهذه المسألة. أنتم تعلمون أن الخلاف القديم الذي أثاره المعتزلة خاصة في زمن دولة المأمون العباسي حول القرآن، هل هو كلام الله أم ليس بكلام الله؟ فأهل السنة كلهم يقولون القرآن كلام الله، المعتزلي بيقولوا لا، هذا القرآن كلام الله لكن كلام الله مخلوق، يعني ليس هو بكلام الله عز وجل. هنا الآن تظهر الدقة في الموضوع، لأنه مذاهب السنة الثلاثة الآن بيلتقوا لفظا ويختلفون معنا. أهل الحديث بيقولوا كلام الله صفة من صفات الله ويستحيل أن يكون مخلوقا، وهو كلام مسموع تسمعه الملائكة تسمعه الرسل، لأن الله يقول مثلا الذي قال لي في حق موسى كلم الله موسى تكليما، قال له لما كلمه تكليما فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإذا قال له استمع، أي كلام الله مسموع. ويعبر عنه علماء الحديث أهل السنة حقا بأن كلام الله أحرف، وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. فكلام الله عند أهل الحديث مسموع عند المصطفين الأخيار، وله أحرف. أما عند المذهبين الآخرين من أهل السنة فكلام الله عندهم ليس بحرف وله مسموع، ويعبرون عن هذا النفي بعبارة مثبتة في زعمهم: كلام الله نفسي، ويقولون بالكلام النفسي، أي الكلام النفسي في تعبيرهم تماما كالعلم الإلهي، أي لا هو يسمع ولا هو يرى ولا أي شيء. هنا اشتد النزاع بين أهل الحديث وبين الأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء لما بيقولوا كلام الله غير مخلوق يعنون الكلام النفسي، يعني يعنون ما يشبه العلم الإلهي المستقر في الذات الإلهية سبحانه وتعالى، لا يعنون ما يعني الحديث وما يعنيه القرآن. لو أراد الإنسان يحصر الآيات لربما بلغت المئات التي فيها مخاطبة الله عز وجل لبعض خلقه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، قال شو هذا الكلام؟ عند أهل الحديث عرفتم، يعني ربنا بخاطب آدم بخاطب الملائكة بخاطب إبليس في لحظة معينة، وإذ هذه ظرفية في اللغة العربية، في ظرف معين ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم. أما الذين يقولون بالكلام النفسي ولا يقولون بالكلام اللفظي فهؤلاء يقولون، ومن عجب ما يقولون، ربنا لما قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، منذ الأزل ربنا يقول وما تلك بيمينك يا موسى، فهذا خلاف الحقيقة يؤدي إلى إنكار معجزة القرآن، لأن المعتزلة يقولون صراحة هذا مخلوق. الأشاعرة والماتريدية مع أهل الحديث لفظا، مع المعتزلة عقيدة، لأن المعتزلة ما بينكرون العلم الإلهي اللي قائم في ذات الله عز وجل، وشبيه ما اختلقوه من الاسم الإيش كلام النفسي. خلاف الواقع يعني مع الأسف على عكس ما تسمعون تماما من بعض المحاضرين والدكاترة المعاصرين، أن الخلاف يا أخي في الفروع وليس في الأصول. هذا في الواقع إذا ما قلنا تضليل فهو جهل عميق بالشريعة بالكتاب والسنة وواقع المذاهب الإسلامية الموجودة اليوم. ترى هل هذا في الأصول أم في الفروع؟ قول أئمة الفقه إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا أصول ولا فروع؟
أصول.
طيب هات اليوم ملايين المسلمين ما بيوافقوا معك على هذا الأصل، بل قال قائلهم وواجب تقليد حبر منهم، وواجب تقليد حبر منهم من الأربعة دون. فأنت ما بيجد لك أن تتبع السنة من هون ومن هون ومن هون، بل لازم تكون حنفي قح أو مالكي قح أو شافعي قح أو حنبلي قح. كيف هذا ولم تكن هذه المذهبية الضيقة قبل الأئمة الأربعة، وكان هناك من قبل عشرات بل مئات بل ألوف الأئمة، وعلى رأس الأئمة الخلفاء الأربعة؟ فهل كان في زمانهم بكريين، عمريين، عثمانيين، علويين؟ لم يكن شيء من ذلك. الخلاف مع الأسف ما هو في الفروع بس. مع السلامة. انحراف عن أصول من الشريعة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خذ الآن من شئت من الأئمة، لا أعني أئمة المساجد لأنه دوني غالبهم طبعا الأرض مسكونة، غالبهم لا فقه عندهم، وظيفة من وظائف في الدوائر هذه، ما أعني هؤلاء، لكن أعني الكبار اللي بيقولوا علماء وبيقولوا دكاترة وإلى آخره. ستجدهم كل ميل على مذهب، هذا حنفي وهذا شافعي. أدعهم إلى التحاكم من الكتاب والسنة ما في تجاوب. إذا وين خلاف الفروع؟ خلاف الأصول، بل في أصول الأصول.
يعني أولى له الإنسان أن يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتعصب لأي مذهب من المذاهب.
إيه طبعا، بس هنا كمان في ملاحظة مهمة.
نعم.
سبحان الله، سنة الله في خلقه إفراط وتفريط، إفراط وتفريط، خلافا لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. استمرار جمود المسلمين عامتهم وخاصتهم إلا أفراد قليلين طيلة هذه القرون المديدة على التمذهب، هذا أوجد ردة فعل. ردة الفعل هذه ابتداء كانت جيدة، وهو رجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، أي العمل بالكتاب والسنة دون تعصب لإمام أئمة المسلمين. لكن هذا الرجوع الآن بسبب أنه ليس له ضوابط وقواعد جماعية، أعطى ردة فعل عكسية تماما، فصار رجل لا يعرف من الفقه شيئا بيقرأ حديث أو بيسمع حديث، صار هو بقى من الضروري يسلط فهمه والأصح أن نقول جهله في هذا الحديث ويتبنى منه حكم ويمشي، في زعمه أنه من السهل بمكان أنه كل إنسان يعمل مجتهد، والأمر ليس كذلك. ولأمر ما نحن نقول دائما وأبدا كما قال علماؤنا من قبل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ترى السلف الأول القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية، الصحابة والتابعون لهم وأتباعهم، هل كانوا كلهم علماء الكتاب والسنة؟ لا، أقلهم من الصحابة كانوا هم العلماء، وجمهورهم لم يكونوا علماء. هذا الواقع ربنا عز وجل وضع له منهاجا في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسلف الأول كانوا يعرفون مقدار علمهم، أي يعرفون نفوسهم وأنهم ليسوا من أهل العلم، فحينئذ إذا ما احتاجوا إلى معرفة مسألة ما سألوا، لأنهم يقرؤون في القرآن أو يسمعون على الأقل قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فربنا في هذه الآية جعل المجتمع الإسلامي قسمين، أهل ذكر وأهل جهل، وأوجب على كل من القسمين واجبا من خلاف الواجب على الآخر، فأوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن يجيبوا، وأكد ذلك عليه السلام في حديثه المشهور من سئل عن علمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. الآن المجتمع مع الأسف ما هو مجتمع إسلامي من جوانب كثيرة وكثيرة جدا، لكن أخطرها من الزاوية الإسلامية ما هي إسلامية أيضا، يعني من زاوية الخلاص من التقليد الذي رانا على قلوب المئات من السنين، فبزعم الخلاص وقعنا في مشكلة معاكسة، وهو أن يفتك الإنسان بنفسه نفسه بل وربما غيره بغير علم، فهو ربما لا يحسن تلاوة آية كما هي مقروءة أو مكتوبة في القرآن الكريم فضلا عن حديث نبوي، مع ذلك فهو يخل بتطبيق هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أسباب ذلك فساد الخلق وركوب الغرور في نفوس الناس والعجب، فأصبح طالب العلم إن كان طالب علم لمجرد أن يشعر بأنه عنده شوية من العلم صار بقى لسان حاله كما يقولون عندنا في سوريا يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي، وهو لا يكاد يفهم من العلم إلا شيئا قليلا جدا. فهؤلاء في واد، والمتزمدون المتزمتون الجامدون على تقليد المذهب بل المذاهب في واد آخر، والحق وسط بين ذلك، وهو تحكيم فعلي للآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقولون هذه في الأحاديث التي تذكر كحديث لا أصل له، لكن هو حكمة من عرف نفسه فقد عرف ربه. فأكثر الناس اليوم لا يعرفون أنفسهم لأنهم ركبهم العجب والغرور. الله أكبر. الحديث اللي بيقول ثلاث مهلكات إيش إني نعم وإعجاب كل ذي رأي برأيه.
شح المطاع
وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا داء من الأدواء التي نحن مصابون الآن في هذا الزمن. نعم
هذا حديث
صحيح. هذا
فعليك بخويصة نفسك.
هذا حديث صحيح لكن دع خويصة نفسك. ثلاث مهلكات. بقى الأسئلة انتهت. خلينا نقوم نصلي. أي شو استفدنا منك؟ نحن أكلنا وشو احنا وانتهينا.
استفسار على سؤال الأخ فلان. سمعت أحدهم يقول أنه من الجامعات الإسلامية الحالية لا تدرس العقيدة إلا عقيدة الأشاعرة إلا جامعتين. الجامعات عفوا من ناحية الدول في العربية السعودية وفي قطر. أما مثلا الجامعة الأردنية وجامعات الكويت وكذا إلى آخره فلا تدرس العقيدة الصحيحة. فهل هذا صحيح؟
إيه طبعا هذا صحيح وهذا ما ألمحنا إليه آنفا.
لا قصد بالتحديد حتى الإنسان يدرك كثير من اللي تفضلت الدكاترة في علم الفقه في كذا في كذا فيخرج على التلفزيون فيخرج في المجلات. فيعني لو عرفنا مصادر هؤلاء ومصادر علمهم إن شاء الله نتحرص من فتاويهم أو نقول بهم كذا وكذا. فلو سمحت يعني تعقب على هذا.
على كل حال هذا الذي ألمحت إليه هو الواقع وأنا أشرت إلى شيء منه آنفا لما قلت في المغرب بطوله من شرقه إلى غربه تدرس العقيدة الأشعرية لأنه هناك تلازم واقعي. كل مالكي فقها فهو أشعري عقيدة، كذلك كل شافعي فقها فهو أيضا أشعري عقيدة، كذلك إلا القليل كل حنبلي فهو أيضا عقيدة أشعري إلا نوادر خاصة في العصر الحاضر. وهذا بلا شك يعود الفضل فيه إلى الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله والذين جاءوا من بعدهم والذين يصرحون بالدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة كالشيخ ابن باز وأمثاله. لكن المذاهب الثلاثة هذه خاصة المالكية والشافعية فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا في العقيدة إلا أشاعرة. وكل حنفي لزاما أن يكون ماتريديا لا يمكن إلا هكذا. نعم فلا تجد مثلا حنفي أشعري أو شافعي ماتريدي، هذا مستحيل كواقع. لكن إذا رجعت إلى أهل السنة حقا وأهل الحديث فستجد كثيرين منهم عاشوا في جو حنفي فروعا وأصولا، لكن حينما هداهم الله عز وجل للأصول حقا لم يبقوا أحناف لا في الأصول ولا في الفروع، وإنما أخذوا الحق حيثما كان. فمصر يغلب عليها التمذهب المذهب الشافعي، فهناك تدرس عقيدة الأشعرية. وقلت آنفا الأتراك ما يعرفون إلا المذهب الماتريدي. الحنابلة يختلفون، حنابلة بلاد نجد يختلفون تماما عن حنابلة في بلاد أخرى. مثلا نحن في سوريا عندنا حنابلة في بعض البلاد الشرقية عن دمشق كضمير ورحيبة ودير عطية ونحو ذلك. هؤلاء في الفروع حنابلة وفي العقيدة أشاعرة. هؤلاء أصابهم ما أصاب الأشاعرة، أي تركوا مذهب إمامهم الأول إمام السنة الإمام أحمد، وتأثروا بالمذهب مذهب الأشاعرة، والآن لا أقول بالمذهب الأشعري لأني قلت آنفا أن هؤلاء أصابهم، أي حنابلة سورية وأمثالهم، ما أصاب الأشاعرة. الأشاعرة ينتمون إلى أبي الحسن الأشعري، لكن أبو الحسن الأشعري رجع عن أشعريته واتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولو كتاب هام جدا مطبوع عدة مرات اسمه الإبانة في أصول الديانة، مذهب هناك على مذهب أهل الحديث مذهب الإمام أحمد. ليت الأشاعرة يعملوا بهذا الكتاب في كل بلاد الإسلام، إن كان في مثلا مصر أو هنا، لأنه ألاحظ أيضا هنا يغلب عليها من ناحية الفروع تمذهب المذهب الشافعي، والكثير منهم لا يعرفون العقيدة الماتريدية بغض النظر عن صوابها وخطائها بقدر ما يعرفون المذهب الأشعري. فالدراسة في الجامعات في هذه البلاد هي الحقيقة من ناحية الفروع إما جمودا على مذهب معين أو على طريقة ما قلناه نقلا عن الصياح السوري حنفشعي، أو ما يسمى بالصلاح الفقهي بالتلفيق، فهناك تقليد وهناك تلفيق. التقليد هو اتباع إمام معين، وهذا طبعا لا يجوز، بينما التقليد لابد منه. قلنا نحن آنفا في تعليق على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنه عامة الناس بدون يسألوا أهل الذكر، لكن أهل الذكر فيهم الخير والبركة، مش زيد وبكر انتهى الأمر، لا. فكلما عنا لفرد من أفراد المسلمين أن يسأل عن مسألة ما لازم يتقصد ويتعصب لشخص معين، وإنما يسأل من يعتقد أنه من أهل العلم، فحينئذ وجب عليه اتباع، لأنه فسألوا على ذكر مشان إيش؟ مشان العمل بقولهم أم مشان مخالفتهم؟ طبعا للعمل بقولهم. فالدراسة الآن التي تسمى بالدراسة الجامعية هو على طريقة التلفيق، ويسمونه على قاعدة الحديث الصحيح يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. سبحان الله، هذا الوصف تعدى أمورا كثيرة جدا. الرسول عليه السلام تكلم بهذا الكلام بخصوص الخمر، لكن نحن نجد أن هذا الوصف يسمونها بغير اسمها يتعلق بأمور كثيرة وكثيرة جدا. مثلا يسمون بعض البيوع الربوية بيعا، أو يسمونه مرابحة، أو من هذه الأسماء الخفيفة واللطيفة والتي لا تنبي من يسمعها عما تتضمنها من انحراف عن الشريعة. أما تسمية الرقص والتصوير بالفنون الجميلة فهذا كلكم يعلم ذلك. فالآن يدرس الفقه باسم الفقه المقارن، هذا عظيم جدا لو كان في مقارنة، لكن الحقيقة هو التلفيق بعينه. لأن الذي يقع أن الدكتور المختص في الشريعة بيقرر المسألة على وجود اختلاف الموجودة في المذاهب، أخذ شهادة شو صار؟ دكتور. طيب هذا الدكتور هل اللي تلقنه هو اللي بده يلقنه لغيره؟ وهكذا. فليس هناك علم يدرس باسم الفقه المقارن. فقه المقارن أن يقال مثلا مسألة يبتلى بها الناس كثيرا وتكثر الأسئلة حولها لشدة البلوى بها كما يقول الفقهاء، وهي أن الرجل مثلا مس امرأة قصدا أو عفوا، انتقد وضوء ولا لا؟ الدكتور اللي بيدرس الفقه المقارن بيقول لك في المسألة ثلاثة أقوال.
هذا الذي يجب أن يكون يعني.
القول الأول أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثاني
تتمة الكلام في الشريط التالي.
القول الثالث إن كان بشهوة نقض وإلا فلا. فهو ما عنده استطاعة يعمل مراجعة،
يعني يقول هذه الأقوال ويقف
بس، لا ما يقف، لكن بيزيد البلطين والطنبور نغمي بيقول له يا جماعة دون علماء وكل واحد عنده دليله.